بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ها نحن نلتقي مرة أخرى في مجلس جديد من مجالس شرح كتاب التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبت قلوبنا على هذه الكلمة العظيمة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إخوان الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. شيخ الفاضل أنت، نعم، ما معنى العبادة؟ له بارك الله فيك، تفضل. لا، العبادة، العبادة بارك الله فيك، إيش معناها؟ كنت معنا في الدرس الماضي؟ إيه شيخ، أحسنت، جيد شيخ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها حصر وقصر، من وين خذنا الحصر والقصر؟
ما إذا جاءت معنا فات الحصر والقصر.
أحسنت، جيد شيخ الفاضل، كنت معنا الدرس الماضي؟ تفضل. إلا ليعبدون، ما نوع اللام هنا؟ أنت لا، نوع اللام بارك الله فيك. لا نسأل إخواني، ما يحتاج واحد يرفع يده، ما يحتاج واحد يرفع. شيخ، شو معنى الغائية؟ آه جيد، أحسنت أستاذ الكريم. أول يوم شيخ، الفرق بين الرسول والنبي؟ جيد، تعريف الرسول، من هو الرسول؟ نزل يدك بارك الله فيك، أنا سأسأل، أنا سأسأل، تفضل. هذا تعريف طالب، يعني اللي ذكرناه، أو تعريف طلاب العلم بارك الله فيك. الشيخ تفضل. ما يصلح هذا بارك الله فيك، هذا ما يصلح. قلنا هكذا في الدرس الماضي إخواني، أجيبه، قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا بارك الله فيك. ما يصلح الآن بعد القراءة، الله يحفظك، ما يصلح. إذا الآن نقرأ، طيب قبل الشيخ تفضل. أحسنت، جيد، أحسنت الشيخ. نعم، كلمة أمة تأتي في القرآن على عدة معاني، ما هي؟ ثلاثة، جيد تفضل. لا ما يصح بارك الله فيك. ترى إذا الآن نقرأ، يعني جي ملة، أحسنت، والذكر بعد فترة، أحسنت، جي شيخ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى قضاء؟ نعم، شيخ حسن، أحسنت، أمر ووصى. جيد، نعود أخوان الأفاضل لدرس اليوم. أخوان الكرام، لابد العلم أن يراجع أخواني، لابد طالب العلم أن يراجع، لابد إذا أردت أن تضبط الأمور العلمية راجعها مرة ثم مرة ثم مرة تستفيد. أما الإنسان يأتي ويذكر أجوبة العامة، ما ينفع مثل هذا أخوان الأفاضل، ما ينفع مثل هذا. جيد، قبل أن أشرح أخوان الأفاضل في درس اليوم، أحد الإخوة جزاه الله خيرا في الدرس الماضي لما تكلمنا أو يعني لما تكلم في درس قبله عن تعريف الشرك، فقلنا بأن الشرك عبادة غير الله مع الله، نبه بأن هذا التعريف يعني قد يكون محصورا في الإشراك بالله سبحانه وتعالى في جانب توحيد الألوهية. لما قلنا بأن الشرك عبادة غير الله مع الله، هذا التعريف يظهر منه أنه حصر للشرك في توحيد الألوهية. طيب، رجل أشرك بالله عز وجل في توحيد الربوبية، أو أشرك بالله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات، هل هناك تعريف آخر للشرك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. رجل إخوان الأفاضل، التعظيم ما يكون إلا لله، والسجود ما يكون إلا لله، فجاء والسجد لمخلوق، شبه المخلوق بالخالق المعبود سبحانه وتعالى. تعريف يعني إخوان الأفاضل يعني يوضح تعريف ابن القيم أكثر وأكثر: تسوية الله بغيره في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. هذا هو معنى كلام ابن القيم: تسوية الله بغيره في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، أو أسمائه وصفاته. هذا يعني تعريف أدق للشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إخوان الأفاضل، لو تذكرون بأننا قد ذكرنا في مجلس سابق أن من الميزات العظيمة أو من العبارات التي يذكرها أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، وقلنا بأن أحد أوجه شبه كتاب التوحيد بصحيح البخاري أن فقه المؤلف عليه رحمة الله تعالى في تراجمه. جعل الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا أسلوب حسن جميل ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. وين الأسلوب الحسن الجميل؟ لما أراد المؤلف أن يربي الطلاب، يربي الناس ويوجههم للعناية بكلمة لا إله إلا الله، في الباب الأول أمور عامة: ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ يعني لماذا نعتني بالتوحيد؟ أما في الباب الثاني، ما هو الأجر المترتب على العناية بكلمة لا إله إلا الله؟ ما هو فضل كلمة لا إله إلا الله؟ وهذا أمر ينبغي لطالب العلم يحرص عليه. عندما مثلا يذكرهم بالصلاة، يبين لهم عظم أجر الصلاة، يذكرهم بالزكاة، يبين لهم عظم أجر الزكاة. فإن النفوس تتوق إذا سمعت الفضائل، وهذا لا يعني أن نغفل جانب الترهيب، فإنه سيأتي معنا جانب الترهيب. لكن تجد أحيانا بعض الناس ما يذكر إلا فقط جانب الترهيب دون حاجة أو داعي أو سبب أو مبرر، فنقول هذا إخوان الأفاضل لا ينبغي. فالإنسان إخواني يذكر جانب الترغيب ويذكر أيضا جانب الترهيب. أحيانا في بعض الأوقات يستلزم أن يذكر الإنسان جانب الترهيب فقط إخواني الأفاضل، لكن نتكلم الآن عن تعليم، عن تدريس، عن دعوة. فالإنسان إخواني الأفاضل يبين للناس محاسن هذه الكلمة، محاسن التوحيد، ما هي الأجور المترتبة على هذه الكلمة العظيمة، حتى يعرف الناس قدرها وحتى يحرصوا عليها أكثر وأكثر. فالتوحيد إخواني الأفاضل له فضل عظيم وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا الآن شرح هذا الكلام. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا، لم يخلطوا، لم يلبسوا، لم يخلطوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالآية لها تكملة إخوان الأفاضل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا يبين لك فضيلة كلمة التوحيد والأجر المترتب والثمر المترتبة لكلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يقعوا في الشرك بالله عز وجل، ماذا جزاؤهم؟ ماذا أجرهم؟ ما الفضل الذي أعد لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل لابد ننتبه لها عندما نقرأ في القرآن العظيم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل ذكر أين لهم الأمن؟ هل ذكر أين لهم الهداية؟ لم يذكر رب العالمين ذلك. طيب هل هذه الآية لهم الأمن في الدنيا فقط؟ لا، لم تذكر الآية هكذا. لهم الأمن في القبر فقط؟ لم تذكر الآية هكذا. لهم الأمر، لهم الأمن في الآخرة فقط؟ لم تذكر الآية هكذا. إذن أين لهم الأمن؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وأين لهم الهداية؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أيضا إخوان الأفاضل. إذن الآية تبين عظم أجر المتمسكين بكلمة التوحيد. لعل قائل يقول: وين التوحيد هنا في هذه الآية؟ ما أرى شيء اسمه توحيد أو إيمان بالله عز وجل، ما أرى شيء اسمه توحيد أو دعوة إلى لا إله إلا الله. إخوان الأفاضل، هذه الآية يعني إذا أردنا أن نفهم معناها أكثر ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أنواع تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بالقرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها وقت. طيب وين الآية اللي فسرت هذا الكلام؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تكلمت الآية عن مواقيت الصلاة، وهذا أمر إخواني، هذا العلم بعض الناس ما ينتبه له، مع أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اسم كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فالقرآن إخواني الأفاضل يفسر بعضه بعضا، وهناك آيات فسرت آيات أخرى. طيب النوع الثاني من أنواع التفسير: تفسير القرآن العظيم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ ذكر لك في السنة كيف تصلي. يعني قال: وآتوا الزكاة، كيف نزكي؟ ذكر لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. والله على الناس حج البيت، كيف نحج البيت؟ ذكر لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نفعل؟ لما نزلت هذه الآية قال الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أينا لم يخلط إيمانه بظلم؟ من هذا الذي ما عنده معصية؟ من هذا الذي لم يظلم نفسه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تذهبون. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرت السنة النبوية وفسر القرآن العظيم معنى الظلم أنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى.
إذن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك بالله عز وجل لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو معنى هذه الآية، هذا هو معنى هذه الآية. هنا إخوان الأفاضل يقول أهل العلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الأصل أن كلمة الظلم هنا عامة، لكن في هذه الآية كلمة عامة أريد بها أمر خاص، كلمة عامة أريد بها أمر خاص، يقولون عموم أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص. وهنا لفت إخوان الأفاضل تربوية جميلة جدا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا قال الصحابة؟ وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون مثل هذا الكلام. طيب نحن الذين أخوان الأفاضل نسأل الله العفو والعافية وأن يسر علينا، نقع فيما نقع فيه، ماذا يكون حال أخواني وماذا يكون كلامنا؟ فانظر إلى تواضع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. بينما تجد الواحد منا أخوان الأفاضل أو من عموم المسلمين لا يصلي، إذا ذكرته بالصلاة غضب، لا يزكي، إذا ذكرته بالزكاة غضب، يفعل ويفعل، فإذا ذكرته بأن المصائب تتسلط على الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي غضب. نسأل الله العفو والعافية من هذا الحال. موقف ثاني إخواني، يعني هذه المواقف مواقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تحتاج إلى تدبر، خاصة إخواني في هذه الأيام الآن، عندما كان الصحابة في حجة الوداع فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ معروف ما هو شهر الحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذو الحجة. ماذا قال الصحابة؟ الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ معروف في مكة نحن. قال الصحابة الله ورسوله أعلم، أمر واضح كالشمس في رابعة النهار يقولون الله ورسوله أعلم. طيب الآن الواحد من صغار طلاب العلم يتكلم في عضل المسائل والمسائل التي يجمع لها أهل بدر، وكأن هذه المسألة أسهل على قلبه من شرب الماء البارد. أليس هذا أمر إخواني من الجرأة العظيمة على دين الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآن العامة والجهلة وبعض طلاب العلم وبعض بعض طلاب العلم الذي ليسوا على منهج أهل السنة ومندفع ومتحمس يخوض لك في مسائل الدماء ومسائل الجهاد، وكأن هذه المسألة أول ما تفتحها في كتب الفقه، وكأن هذه المسألة يعلمها العلماء صغار طلاب العلم. يا أخي الكريم ما يصح مثل هذا، ما يقول الإنسان، ما يتكلم العلماء في مثل هذه المسائل، العلماء يتكلمون ولكن يعني ليتكلم في هذه المسألة أهل الاختصاص ولا يتكلم فيها صغار الناس الذين إخوان الأفاضل لا يحسنون مثل هذا. لا تجعل رقبتك جسرا على متن جهنم، فإن الأمر والله الذي لا إله غيره خطير جدا. تجد بعض الناس يقرر أمور وأشياء، وين جاب هذا الكلام؟ يعني كلام غريب وكلام عجيب، لماذا؟ خوض في مسائل غريبة وعجيبة جدا. مرة قال أحد العلماء الكبار الربانيين الراسخين توفي عليه رحمة الله تعالى، قال في السابق كنا نعاني من الجمود، تجد الفقيه متعصب للمذهب حتى النخاع، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا نسبة إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. شوف التعصب المقيت، هذا كان يقوله البعض إخواني، حنفية نسبة إلى بني حنيفة في اليمام إخوان الأفاضل، لكن التعصب المقيت. وأما الآن أصبحنا نعاني من التفلت، كل من هب ودب ودرج يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله عز وجل الستر. ثم يعني إخوان الأفاضل هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجه مناسبة الآية للباب أن الآية تكلمت عن جزاء الموحدين أن لهم الأمن وأن لهم الهداية، أن لهم الأمن وأن لهم الهداية. وهذا لا يمنع إخوان الأفاضل أن يبتلى الإنسان وأن يمتحن الإنسان تمحيصا وتبيينا لحقيقة إيمانه. الصحابة الكرام كانوا موحدين لله عز وجل، ابتلوا في يوم بدر، قتال الكفار في يوم أحد، أتى عليهم الأحزاب يوم الخندق. فهذا لا يعني أن لا يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان تمحيصا لدينه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا إخوان الأفاضل هذه الآية تبين فضل كلمة التوحيد وأنها سبب عظيم جدا لتحقيق الأمن وسبب عظيم جدا لتحقيق الهداية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فينتبه إلى مثل هذا، ينتبه إلى مثل هذا. طيب إخوان الأفاضل، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد إخوان الأفاضل، اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه، هذا هو معنى الشهادة. بمعنى إخوان الأفاضل يقول لك واحد: أنا أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وين العمل؟ وين عملك في معنى كلمة لا إله إلا الله؟ ما يدري ما معنى كلمة لا إله إلا الله. هذا لم يشهد إخوان الأفاضل بكلمة لا إله إلا الله. بمعنى آخر، مثال ثاني، لو عندنا رجل أعجمي ما يفقه شيء من العربية وهو نصراني كافر، قلنا له قل لا إله إلا الله وهو لا يعلم أبدا معنى هذه الكلمة، كأنك الآن تقول له كل عبارة فيكرر وراءك وهو لا يدري معنى هذه الكلمة، بل لا يريد أن يكون مسلم أصلا فقال هذه العبارة، هل يعتبر مسلم؟ لا، ما يعتبر مسلما بالله، ما يعتبر مسلما لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يفهم معنى هذه العبارة، كان ذكره لهذه العبارة مجرد ترديد ومجرد كلام ردد باللسان. من شهد أن لا إله إلا الله، وطبعا إخوانه ننبه على نقطة، بعض الناس يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، وهي طبعا الصواب ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. بعض الناس في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، طيب إخوان الأفاضل، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا تتوجه بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وحده لا شريك له. طيب لا إله إلا الله تدل على هذا المعنى. قال الحافظ ابن حجر: تأكيد بعد تأكيد، بيان لأهمية التوحيد، تأكيد بعد تأكيد، بيان لأهمية التوحيد. يؤكد هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له. جميع أنواع المشركين بالله عز وجل، لا نشرك بالله سبحانه وتعالى، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ننتبه إخوان الأفاضل، وأن محمدا عبده، رد على من إخوان الأفاضل؟ رد على الذين يجفون، يرد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم. وأن محمدا عبده، هذا فيه رد الآن على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيشرك بالله سبحانه وتعالى ويجعل نبينا صلى الله عليه وسلم إلها مع الله عز وجل، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يطلب منه المغفرة ودخول الجنة وغير ذلك. هذا إخوان الأفاضل رد عليه، وأن محمدا عبده، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد من دون الله عز وجل، حاشاه من ذلك، وهو الذي دعا إلى لا إله إلا الله ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن عبده رد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم. عبده ورسوله، رسوله رد على الذين يجفون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل اليهود النصارى وغيرهم، هذا فيه رد عليهم، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله، وهذا أيضا إخوان الأفاضل فيه رد على من؟ رد على النصارى، هذا فيه رد على النصارى، فإن النصارى يقولون بأن عيسى ابن الله قبحهم الله تعالى، وأن عيسى عبد الله، فهذا إخوان الأفاضل فيه رد على النصارى. يعني إخوان الأفاضل من الحماقات الموجودة عند النصارى، يعني الآن إخواني بالقياس العقلي الآن، يعني الآن مسألة عقلية، لو نفترض أن واحد اعتدى عليك وضربك وسبك وشتمك في منطقة معينة، يعني نفترض عند المحل الفلاني تعرض الإنسان إلى الضرب والشتم والسب، طيب مرة ثانية ستمشي عند هذا المحل؟ جاوبوني إخواني، ستمشي عنده؟ تذهب مكان آخر، لا تريد أن ترى هذا المكان الذي وقع لك ما وقع عنده، صح ولا لا؟ طيب النصارى في زعمهم الآن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام ويصلب، تجد الواحد منهم يعلق هذا الصليب بالمصنوع من أنفس المعادن وينظر إليه نظر فرح وسرور عظيم جدا. طيب العقل إخوان الأفاضل، أليس مفروض إذا رأى الصليب أن يغضب غضبا عظيما؟ جاب إخوان الأفاضل، مفروض أن يغضب غضبا عظيما، لأنه في نظره الآن قتل إلهه على هذا الأمر، فمفروض أن يغضب غضبا عظيما، لكن تجدهم يقدسون مثل هذا. فقال بعضهم إن النصارى من أحمق الأمم التي خلقها الله عز وجل، وهذا أمر ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان، وذكر كيد ومصائد الشيطان للنصارى ورد عليهم برد ماتع جميل نفيس جدا، فذكر هذه المسألة، تجد الواحد منهم يعلق هذا الصليب ويفتخر به، طيب ابن الله في زعمك قتل على هذا الصليب تعلقه وتفرح به وتفتخر به، كيف مثل هذا الكلام؟ أنت لأن إذا ضربت في مكان ما تمشي لهذا المكان، ما تحب أن يذكر مثل هذا، تجد الواحد منهم يعلق مثل هذا، وطبعا كفر وشرك هذه ملة كافرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لكن هذه أحد الأوجه اللطيفة في الرد عليهم. وأن عيسى عبد الله، هذا طبعا إخوان الأفاضل فيه رد على النصارى، ورسوله فيه رد على اليهود الذين تنقصوا عيسى عليه الصلاة والسلام، الذين تنقصوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أنبياء لله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين موسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم من ناحية الإيمان، من ناحية الإيمان نؤمن بهم جميعا، ومن ناحية الفضل إخواني لا شك ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. عيسى عليه الصلاة والسلام، من من الصحابة كان يشبه عيسى؟ تفضل، من؟ أحسنت، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى تواضع أبي ذر أيضا. تفضل، لا كان بك نشبه جبريل عليه الصلاة والسلام. تفضل، أحسنت، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام، عروة بن مسعود الثقفي كان يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن عيسى خلق بأمر الله سبحانه وتعالى، فروح عيسى عليه الصلاة والسلام روح مخلوقة لله سبحانه وتعالى، روح عيسى عليه الصلاة والسلام روح مخلوقة لله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل إخوان الأفاضل وكلمته ألقاها إلى مريم، ما معناها؟ أي أن الله عز وجل قال كن فهو يكون. هذا هو معنى كلمته ألقاها إلى مريم. وروح منه، ما معنى روح منه؟ روح عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقة. طيب لماذا نسبت إلى الله؟ سيأتي معنا في بعض الدروس الأخرى أخوان الأفاضل أن المضافة إلى الله سبحانه وتعالى يكون على نوعين. أحد هذه الأنواع نوع فيه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف وتكريم. الكعبة المشرفة ماذا يقال عنها؟ بيت الله. فهذا الآن ما معنى هذا الكلام؟ تشريفا وتعظيما وتبيلا لمكان هذا البيت الحرام. أيضا إخوان الأفاضل ناقة الله. طيب ما معنى إخوان الأفاضل؟ هذه ناقة المخلوقة لله، أضيفت الله عز وجل تشريفا وتكريما وبيانا لقدرها، وسيأتي معنا هذا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. فيه رد على من؟ رد على الدهريين الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يوجد بعد ولا يوم قيامة. قبحهم الله تعالى. قال بعض العلماء هذا من أجمع الأحاديث في العقائد. شوفوا الآن كم فرقة رد عليها من خلال هذا الحديث. هذا بل يقول النووي عليه رحمة الله تعالى هذا أجمع حديث اشتمل على العقائد. شوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلمة، كلام عظيم وبركته قليلة، وكلام الواحد منا كثير لكن بركته قليلة جدا. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو الشاهد هنا إخوان الأفاضل، بأن هذا الإنسان إخواني إذا شهد بمثل هذه الأشياء دخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولاحظ هنا من شهد إذا قالها عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، مقبلا عليها. طيب لعل قائل إخوان الأفاضل يقول هذا الحديث ما يدفع أو ما يعني هذا الحديث ما يجعل بعض النفوس الضعيفة تتقل على سعة رحمة رب العالمين؟ أبدا إخوان الأفاضل، لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله بحق وحقيقة والله تجد مقبل على العمل الصالح، يحتقر نفسه، يزري نفسه. انظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أنك تجد العاصي المنهمك في المعصية البعيد عن الخير ثم تجده يقول رحمة الله واسعة، هذا من الخذلان والحرمان العظيم. نسأل الله العفو والعافية. بل الإنسان يقبل على طاعة رب العالمين ويسأل الله عز وجل من رحمته وفضله وكرمه وبركته وجوده، وإلا سادت من حقق معنى لا إله إلا الله بماذا وصفوا؟ انظر إلى أوصافهم، يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قانت، القانت إخواني الشديد الملازمة للطاعة وللعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ونوح ويوسف وموسى وعيسى، يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي الشطر جمال العالم. الآن انظر إلى معنى لا إله إلا الله وتعظيم الله عز وجل، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فانظر إلى الأنبياء وهذه الكلمة العظيمة كيف تؤثر في القلوب وكيف تجعل الإنسان مقبلا إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس إخواني يقول لك طيب مدام أنا أقول لا إله إلا الله يعني خذ من هذه الذنوب وخذ من هذه المعاصي. لا، ما يصح لك مثل هذا، بل هذا حرام عليك ولا يجوز لك مثل هذا. يقبل الإنسان على رحمة رب العالمين، فإن كان هناك تقصير يا رب نسألك العفو والعافية. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. سيأتي معنا توضيح آخر لهذا الحديث في الحديث الذي بعده. جاءت رواية عند البخاري عليه رحمة الله تعالى من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وطبعا إخواني أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار كم؟ ها 7، وهذا دليل على أن رحمة الله عز وجل سبقت وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وله ما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: التحريم على النار على نوعين، تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، أي أن الإنسان لا يدخل النار أبدا، تحريم مؤبد لا يدخل النار أبدا، وإنما يدخل الجنة مباشرة. مثل من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما يدخلون النار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما يدخلون النار أبدا إخوان الأفاضل، كما شهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهؤلاء لا يدخلون الجنة، محرمين على التأبيد، لا يدخلون النار، محرمين على التأبيد على نار جهنم. النوع الثاني تحريم بعد أمد، أي قد يدخل النار ثم يخرج منها ولا يرجع إليها أبدا، يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة ولا يرجع إلى النار أبدا. والحديث إخوان الأفاضل يحتمل المعنيين، لذلك هذا الحديث يوضح الحديث الذي قبله. لاحظ إخوان الأفاضل، هذا الحديث يحتمل المعنيين، حرم على النار، إما يكرم رب العالمين هذا الإنسان لرحمة الله وكرم الله ولطف الله ومنة رب العالمين فلا يدخل النار أبدا، وهذا الأمر يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى يعني إقبال على الله عز وجل. وإما إخوان الأفاضل نسأل الله عز وجل ما يكون هذا حالنا، يجعلنا من أهل الطائفة الأولى، يدخل الإنسان النار ثم يعذب فيها ولا يعلم مدى عذاب النار إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج منها إلى الجنة. وأما الخلود الدائم لأهل كلمة لا إله إلا الله في النار، فهذا أمر إخوان الأفاضل حرمه رب العالمين على النار، هذا الأمر حرمه رب العالمين على النار. إذن إخوان الأفاضل، هذا الحديث أيضا يبين فضل كلمة لا إله إلا الله، يبين فضل كلمة لا إله إلا الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث إخوان الأفاضل الراجح والله تعالى أعلم أنه ضعيف، فيه راو يقال له دراج بن سمعان، دراج ابن سمعان أبو السمح، وهو ضعيف، لكن إخوان الأفاضل صح معنى هذا الحديث، صح معنى هذا الحديث. طيب وين هذا المعنى الذي صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم نوح ماذا يوصي ابنه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. إذن إخواني، لو واحد اقتصر من هذا الحديث فإن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، هذه رواية صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجحت بهن لا إله إلا الله. ثم قال: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. لاحظ هذا الكلام، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر. أخرجه الأحمد. ومن أراد التوسع يراجع السلسلة الصحيحة المجلد الأول 259، إذا معنى هذا الحديث صحيح يبين ثقل هذه الكلمة في ميزان العبد. وهناك حديث آخر يبين أيضا معنى هذه الكلمة. ما هو الحديث الآخر؟ حديث البطاقة، عندما توضع البطاقات 99 سجل مد البصر في كفة، وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، ترجع بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا يبين عظم هذه الكلمة العظيمة التي تبين وتدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقير الله عز وجل، وأن العبادات لله سبحانه وتعالى. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. الأخوان الأفاضل، الأمر أظن من المستحسن أن نذكره. ما تعريف الصحابي؟ من هو الصحابي؟ اللي يعرف يرفع يده. تعريف العلمي، تعريف نص ما ينفع. تفضل شيخ. ماذا؟ طيب أنت الآن آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تموت على هذا، تعتبر صحابي؟ طيب واحد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي؟ نريد تعرف طلاب العلم، بارك الله فيك. تفضل شيخ. لا، ليس هذا التعريف جامع. تهي بارك الله فيك، حتى ننظر للصفوف المتأخرة تفضل شيخ. لا، ليس هكذا. تفضل شيخ. ليس هكذا، الله يرفع قدرك. تفضل. أحسنت. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رده. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رده. إخواني، هذه أربع قيود. يعني الأسبوع القادم سألنا واحد وقال لك ثلاثة وما ذكر الرابع، جوابه صح ولا خطأ؟ جوابه خطأ. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رده. بمعنى كل من اجتمع، ليش ما قلنا كل من رأى؟ طيب في صحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل نقول بأنه ليس صحابي؟ خطأ. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أبو لهب اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ورآه كثيرا، هل كان مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يعني رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مات إخوان الأفاضل على دين غير الإسلام، ارتد والعياذ بالله، هذا لا يعتبر صحابي. طيب رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه واجتمع به ومات على الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في فترة من فترات عمره ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يعتبر صحابيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومقام الصحابة مقام عظيم جدا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. إخواني، حتى نعرف يعني قدر الصحابة وإيمانهم العظيم، يمكن ذكرت هذا في بعض المجالس، ثبت عند الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب قال للصحابة الكرام تمنوا، فقال الأول أتمنى ملء هذه البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، قال الثاني أتمنى ملء هذا البيت جوهرا وغير ذلك فأنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، قال يا أمير المؤمنين وما تمنوا؟ يعني ما هي الأمنية هذه اللي عندك؟ يعني قال أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما أحوج العالم الإسلامي الآن وهذه الأيام إلى رجال صادقين يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى ويذكرون الناس بالله عز وجل. ابن القيم لما في مفتاح دار السعادة ذكر محاسن الإسلام وفضائل الإسلام قال: وقديما قالوا يا له من دين لو كان له رجال. في زمننا هذا نضيف قيد آخر: يا له من دين لو كان له رجال وصانعات للرجال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب بضم القاف، بقراب بضم القاف أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها، ملء الأرض أو ما يقارب ملأها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بمثل هذه الأرض مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان الأفاضل مناسبة الحديث القدسي هذا للباب واضحة وظاهرة، مناسبة الحديث القدسي للباب واضحة وظاهرة. وهنا إخوان الشيء بشيء يذكر، المسألة ستمر معنا، يعني ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟ القرآن الكريم نقل بالتواتر، والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن وغير ذلك. القرآن إذا قرأناه نتوضأ، الحديث القدسي إذا أردنا أن نلمس كتاب فيه حديث قدسي ما يشترط له الوضوء. وأيضا إخوان الأفاضل، القرآن العظيم لك بكل حرف حسنة، والحديث القدسي لم يرد أنك لك بكل حرف ماذا حسنة، إلى غير ذلك من الفروق. لكن الخلاصة أن دلالة هذا الحديث على موضوع الباب واضحة وظاهرة. إخواني يعني على عجل سريع جدا، إخواني يعني نقاط إشارات سريعة في صحيح البخاري فقط. لو واحد قالك بشوف ما هي فوائد كلمة لا إله إلا الله، الثمار أو جزاء من قال كلمة لا إله إلا الله، النقطة الأولى أنها أحد أركان الإسلام، وبني الإسلام على خمس. فإذا إخوان الأفاضل من أعظم محاسن كلمة لا إله إلا الله أنها ركن من أركان الإسلام. وأيضا إخوان الأفاضل من قال لا إله إلا الله كان معصوم الدم ومعصوم المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أيضا إخوان الأفاضل أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا إخوان الأفاضل سبب لخروج الناس من النار. طيب وين هذا الكلام؟ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في غير صحيح البخاري من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو واحد جمع إخوان الأفاضل محاسن وفضائل كلمة لا إله إلا الله لخرج بأجر عظيم وفضل كبير جدا لهذه الكلمة. وإذا إخواني طيب واحد يقول لك يعني كيف نستفيد من هذا الجمع؟ تستفيد منه أخي الكريم في دعوة الناس إلى كلمة التوحيد، وتحببهم إلى هذه الكلمة، وتبين لهم الأجر العظيم المترتب على هذه الكلمة، خاصة إخواني في بعض المجتمعات التي يمكن الإنسان ما يستطيع أن يدعو صراحة إلى توحيد الله عز وجل في بعض المجتمعات، فينفعك هذا الأمر نفعا عظيما. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ على طريقتنا أخوان الأفاضل، على طريقتنا. فضل بارك الله فيك.
هل هناك مانع من دعوة الناس دراسة كتاب التوحيد لكن من غير ذكر اسم المؤلف في بلد ما؟
ذكرنا هذا في دروس ماضية بارك الله فيك.
لأنه إذا ذكر اسم المؤلف أن تقوم عليه قائمة.
جيد، ذكرنا هذا في درس ماضي إخوان. واحد يقول لك يا أخي بدرس كتاب التوحيد وما بذكر المؤلف، ما المانع من ذلك؟ هل هناك مانع إخواني؟ إخواني الحق يربط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يربط بأشخاص. انتبهوا لهذا إخواني، ما يوجد في هذا الكتاب آية أو حديث فقط إخواني، وذكرنا هذا في مجالس ماضية. إذن أدعو الناس إلى هذه الآيات وهذه النصوص ولا تذكر المؤلف، وكان الله غفورا رحيما. هي طيب، لكن إذا ذكرت اسمه إذا طاح الرأس بذكر الاسم ماذا نفعل؟ ما يصلح. هنا تفضل. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته، ها، بعد موته، قلنا بأن هذا من البدع، واضح هذا؟ إخواني، يسأل الأخ الكريم، هل ثبت أن الصحابة سئلوا عن أمر فقالوا الله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كثير جدا إخوان. أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. طيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وإنما كانوا يقولون الله أعلم، واضح؟ هنا تفضل. ذكرت روح منه، روح خلقها الله عز وجل وجعلها في عيسى، هذا معنى روح منه. لماذا أضيفت إلى الله؟ من باب التشريف والتكريم. هل عنده شيء ثاني؟ تفضل. سيأتي معنا هذا الحديث في درس مستقل. بارك الله فيك. سألنا عن حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سيأتي معنا هذا في أبواب كتاب التوحيد، في الأبواب المتأخرة سيأتي معنا هذا إن شاء الله. تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي دورة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد، وذلك كالتالي: يوم الأربعاء 21/1 بعد المغرب شرح الدين الصحيح للشيخ السعدي، بعد العشاء محاضرة عن الأسماء الحسنى وأثرها على العبد، يوم الخميس 22/1 بعد المغرب تكملة شرح الدين الصحيح للسعدي، وبعد العشاء محاضرة كيف تكون سعيدا، وذلك مسجد بن بخيت في المزهر 1 بدبي. التفاصيل أظن عند أخونا سعد. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. الجنة حق، أي أنها موجودة مخلوقة، أن الجنة مخلوقة موجودة، وأن مصير الطائعين والصالحين إليها، والنار موجودة مخلوقة، ومصير المكذبين المعاندين الكافرين إليها. هذا هو الشرح. نعم، على الدهريين هنا، نعم، الذين يكرون البعث. وما يهلكنا إلا الدهر، أي أنا لم أنكر البعث. الجنة حق والنار حق، رد على من؟ الدهريين، الذين أخوان الأفاضل يقولون بأن يعني نهاية الإنسان موت فقط، خلاص ما في شيء اسمه قيامة وبعث وغير ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. القرآن العظيم أخوان. فضل. هذا يعني أظن خالف شرطنا، بارك الله فيك، عندنا السؤال خارج الدرس اكتبه في ورقة، بارك الله فيك. هنا تفضل. ولو تخللته ردة، أي أن أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في فترة من فترات عمره ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يكون صحابيا. هنا ويوجد من كان هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وحسن إسلامه وحسن توبته رضي الله عنهم وأرضاهم، ما في مثلهم. هنا تفضل. رد ولو كان بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه صحابة رضي الله عنه. تفضل. لا، ما يستدل به، لكن الجزء الذي ورد في الحديث دل عليه حديث آخر وهو الذي ذكرناه، حديث نوح. المؤلف أورد هذا الحديث لماذا؟ يريد يبين لك أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، والسماوات وأعامرهن وضعت في كفة ترجع بهن لا إله إلا الله. هذا المعنى دل عليه حديث نوح أخوان الأفاضل، فلو ذكرته دون ذكر البداية والنهاية يصح. لأنه نفس المعنى تماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن إخواني، درس تفسير جزء عام الأسبوع القادم، والأسبوع القادم يكون هذا الأسبوع القادم، لا يوجد إخواني يحضر الإخوة، درس الشيخ عبد الرزاق العبار. هل يصح قول التبرع مع أنه لم يرد في القرآن؟ طيب إخواني، يعني اللغة واسعة، اللغة واسعة. درس، هل يصح كلمة درس؟ هذا هالطريق إخواني لن ننتهي، ما في حرج إخواني. جيد، هذا تنبيه جيد إخواني، يعني قيد أنا فاتني. قال بعض أهل العلم يقول من رأى، يعني في تعريف الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو نضيف قيد إخواني، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك أنا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في المنام، يعني تضحك الثكلة إذا زعم أنه صحابي. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حال حياته أي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تصبح القيود كم؟ 5. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.